الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 80 بعد 500 من صحيح البخاري، وهو الدرس المتمم 20 من كتاب البيوع. قال: باب شراء الطعام إلى أجل، أي أنه يجوز ولا يدخل في الربا. فقضية يد بيد ها في بيع النقدين وفي الربويات المتماثلة مفهوم يا أخوة. أما المختلفة فليس فيها ذلك، وهذا الذي عليه الناس الآن. أنت تنزل إلى الدكان وتشتري لك دقيق أو شعير أو حنطة بالدين، وربما اشتريت تمرا بالدين. فإذا قلنا لابد ها يد بيد إشكال، لكن هذا الحديث دليله، وما أكثر ما يسأل عن هذه المسألة، فدليلها ما يأتي مما اختاره البخاري. قال: بالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف. الرهن في السلف، السلف يأتي على معنيين، لابد من ضبط الألفاظ. السلف يأتي بمعنى القرض، ويأتي بمعنى السلم الذي تأتي أحكامه بعد هذا الكتاب. فالمراد به هنا رهن في السلف. هل المراد به السلم؟ المراد به القرض، المراد به القرض. فقال: لا بأس به، لأن الجمهور جوزوا الرهن في الحضر والسفر، بينما ذهب مجاهد إلى أن الرهن لا يكون إلا في ماذا؟ في السفر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا الحديث يرد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ورهن درعه عند يهودي، فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. قد جاء هذا الحديث أيضا عن ابن عباس، ولكن في اختلاف في هذا، في 30 صاع من شعير، وفي ذلك في 20 صاع من شعير. قال: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني لا يجوز أن يبيع تمر بتمر إلا مثل بمثل، أما مع التفاضل لا يجوز. ما يأتيك الآن تقول هذا سكري وهذا جمع عادي، هذا ربما ثمنه 5 ريال وهذا ثمنه 10 ريال. فلابد بيع التمر بالتمر. فإذا أردت أن تتخلص من الربا، بع التمر الذي معك بالدراهم، ثم اشتري التمر الآخر بالدراهم كما سيأتي. قال رحمه الله: حدثنا السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، وكانت بلد اليهود، حتى أجلاهم عمر منها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعملهم عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، ولكن اليهود قوم غدر وخيانة، فقد فدعوا أيادي يد عبد الله بن عمر حين وجدوه وحيدا. والفدع أنهم فصلوا يده من المفصل، ثم أجلاهم عمر. ذكر بعضهم أنهم زوروا وثيقة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كأن هذه مزورة في الأزمنة المتأخرة، أرادوا الطعن في الإسلام فيها، ورد ذلك ابن حزم وغيره. وأما عمر احتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، خرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فجاءه بتمر جنيب، أي نوع طيب من التمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني معناها أنه ما شاء الله تمر جميل وطيب. قال لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بل جاء في رواية أوه عين الربا، يعني يذم هذا البيع، وأنه ربا صريح، ربا صريح، بيع صاع بصاعين أو بيع صاعين بصاع ربا صريح. ولكن قال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم. الجمع هو الذي يجمعه الإنسان مع هذا شيء ومع هذا شيء ومع هذا شيء، ثم يجعلها في كيس واحد، كما يفعل بعض الذين يمرون على المزارعين. وثمنه في الغالب رخيص لأمور: الأمر الأول أن ما كل إنسان يعطي الطيب من الثمر، الأمر الثاني أنها تختلف ويدخله ربما بعض التغير. بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وهذا من أوجه التي يستدل بها على النظر إلى الطريقة الشرعية للتخلص من المعاملات الغير شرعية. ومنها قضية التورق. الآن تذهب إلى التاجر تقول له أريد منك 100,000 ريال، يقول لك عفوا ما عندي. تقول خلاص ديني بضاعة 100,000 ريال، يقول دينتك. فتأخذ البضاعة ولك أن تبيعها من غيره، فتحصل على الورق وتسلم من الربا. أما إذا بعتها منه وكان قد سجلها عليك 100 وتبيعها منها 90، فهذا يسمى بيع العينة عند جماهير العلماء. قال وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه، كل يقول على أصله إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا، وكذلك الوزن، ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء. صحيح، هذا هو الصحيح، يعني يصلح أن يبيع منك تمر كيلا ويصلح أن يبيع منك تمر وزنا، فلا يقال إنما الربا يدخل في الكيل ولا يدخل في الوزن، يدخل في الكيل ويدخل في الوزن. قالوا أجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. قال وأما سكوت من سكت من الرواح عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع، إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم. وقد ورد الفسخ من طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضر عن أبي سعيد نحو هذه القصة، وفيه فقال هذا الربا فردوه. قال ويحتمل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل، والله أعلم. وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه، وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الردي، خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين. واستدل به على جواز بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن، لأنه لم يخص بقوله ثم اشتري بالدراهم جنيبا، غير الذي باع له الجمع، وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل ولكن يشيع، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل أيضا لا يصح الاستدلال: أنا بعت تمري بثمن ثم اشتريت بمالي شيء آخر، ما هنا بيع عينة يا أخوة. الاستدلال به على بيع العينة غير صريح، استدلال فيه نظر. فهمتم أنا أم عيد؟ ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن يشتري بضاعة من تاجر فتسجل عليه بمبلغ ثم يبيعها من نفس التاجر بدون، فيكون كأنه إنما تدين مبلغ بمبلغ أكثر منه. أما هنا أين بيع العينة؟ رجل معه تمر جمع باعه ثم اشترى من تمر الجمع بأعني بقيمة ذلك التمر تمر جنيب، ما فيه بيع عينة. فهمتم؟ كرجل له ناقة وبعير، فباع البعير من ذلك الرجل، أقصد له بعير، باعه من زيد ثم اشترى ناقة زيد، هذا بيع منفصل. أي نعم، لكن هو بيع منفصل، بيع الجمع بالدراهم سواء منها أو من غيره، ثم اشتروا بالدراهم جنيبة. ليس القصد منهم، ليس القصد يعني من البيع والمشتري ماذا؟ الزيادة. بينما العين المراد الزيادة. جزاك الله خير. وقيل إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال ولا يخفى ما فيه. وقال القرطبي استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع، استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع، لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا ويكون الثمن لغوا. قال ولا حجة في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر الأول. أيضا هذا وجه آخر، يعني قد أبيع منك وأذهب أشتري من زيد، إلى آخر ما ذكره. قال وفيه أن البيع الفاسدة ترد، وفي حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بيع ممنوع بوصف من حيث أنه ربا، فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع. قاله القرطبي. قال ووجه الرد أنه لو كان كذلك لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة ولا أمره برد الزيادة على الصاع. قال باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. وهذه من المسائل المهمة، هذه من المسائل المهمة. ما هي النخلة التي قد أبرت؟ نخلة قد لقحت، مزرعة نخل قد سقاها صاحبها ولقحها للثمر. فهمتم يا أخوة؟ مزرعة نخل وما في بابها، مثلا مزرعة عنب قد أعدها صاحبها وزرعها حتى ظهرت فيها الثمرة، ثم احتاج لبيعها، أو رجل له عبد، هذا العبد كان يعمل معه مال، معه مال احتاج سيده إلى بيعه. إلى هنا إن شاء الله مفهوم. نأتي إلى الحكم المال الذي مع العبد وحكم الثمرة التي في النخل. لمن تكون؟ للبائع من المشتري. قد يقول قائل أنا اشتريت المزرعة وما فيها، وقد يقول قائل أنا اشتريت العبد ما فيه. لكن انظروا إلى الحديث، فالثمر للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع، والمال للسيد الأول إلا أن يشترط المبتاع. يقول أنا اشتريت المزرعة بثمرها، هنا ينتقل الثمر إليه. ويقول اشتريت العبد بماله، هنا ينتقل المال إليه. أما إذا قال اشتريت فقط، فالأصل أن الثمر لمن؟ للبائع، للذي سقى. والأصل أن مال العبد لمن؟ للسيد الذي جمع في بيته. قال أبو عبد الله هو البخاري، وقال لي إبراهيم، هذا يذكره البخاري على سبيل المذاكرة، قال أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر الذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وستجد خلافا هنا لأبي حنيفة على ما أذكر، لكن القول الأول هو الصواب. قوله من باع نخلا قد أبرت في رواية نافع الآتية بعد يسير أيما رجل أبر نخلا ثم باع أصلها. وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع ويكون للمشتري. وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة، فقال تكون للبائع قبل التأبير وبعده. وعكس ابن أبي ليلى فقال تكون للمشتري مطلقا، وقول ابن أبي ليلى أبعد الأقوال، وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمر. فإن شرطها المشتري بأن قال اشتريت النخل بثمرتها كانت للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له. وخالف مالك فقال لا يجوز شرطها للبائع، فالحاصل أنه استفاد من منطوق حكمان ومن مفهومه حكمان، أحدهما بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستثناء. قال القرطبي القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر، لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه. تنبيه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. يعني أحيانا الريح تأتي وتؤبره. قال قوله إلا أن يشترط المبتاع، المراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من باع. وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك. وهذه النكتة في حذف المفعول. وانفرد ابن القاسم فقال لا يجوز له شرط بعضها، استدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر. فقال الشافعية لو باع نخله أو نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه. الصحيح ما تقدم، من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن اشترى عبدا له مال فثمنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قد تقدم حكم المزابنة وأنها لا تجوز لما فيها من الغرر، إلا أنه رخص في بيع العرايا. فهكذا الزرع، أنت حين تبيع مزرعة فيها حنطة أو شعير بالكيل، قد يكون فيها غرر ظاهر، الله أعلم كم تعطي من الأوسق. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بالزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. انظر إلى هذه الزيادات. البخاري يقولون لا يزيد حديث في الغالب إلا بزيادة إما في متنه أو في سنده إلا أن يلجأ إلى عدم ذلك. فهنا عندنا هذا الحديث زاد فيه ماذا؟ وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. قال ابن بطال أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رطب ذلك بيابسة بعد القطع وإمكان المماثلة، فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلا، انتهى. فقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب، واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس، بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافا متباينا، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد. قال رحمه الله بيع النخل بأصله، يعني هل يجوز أن تباع النخل مع ثمرتها؟ نعم يجوز، إنما نحكم بأن الثمرة للبائع إذا لم يشترط المبتاع. قال حدثنا أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. قال بيع المخاضرة، قد تقدم الإشارة إلى هذا الباب، وهي مفاعلة من الخضرة، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل بدو الصلاح. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. لعلكم تذكرون أن هذه الأنواع قد تكلمنا عليها. أما المحاقلة فذكرنا لكم أنها تجوز في حال وتمنع في حال. تمنع إذا كان على إقبال المديانات وسيل الجداول، وتجوز إذا كانت بالذهب والفضة أو كانت على نسبة ما يخرج منها، فتقول لزيد أجرت منك هذه المزرعة ب1000 ريال، فهذا جائز سواء حصل 1000 أو ما يحصل. أو تقول له أجرتك هذه المزرعة على أن لي ثلث الخارج أو نصف الخارج، فهذا جائز لأنك ما ستظلمه ولا يظلمك. لكن إذا قلت أجرت منك هذه المزرعة على أن لي كذا كذا قدح، قد لا تخرج هذه الأقداح، أو تقول على أن لي هذا ولك هذا، قد ينتج هذا ولا ينتج هذا، إذا لابد من تفصيل. والمخاضرة إن كان قبل بدو الصلاح تقدم لا يجوز، وإن كان بعد بدو الصلاح فلا حرج. والملامسة أن يقول أي ثوب لمسته تم البيع بدون النظر إلى أوصافه وبدون المعرفة لشأنه فهو بيع غرر. والمنابذة مثله أن ترمي بحجر وتقول أين وقع هذا الحجر فهو لي، أو أين انتهى هذا الحجر فالأرض لي، فيه غرر. والمزابنة تقدم أنها بيع التمر بالثمر، وهذا رخص في بيع العرية. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟ قد تقدم الخلاف في هذه اللفظة، فبعضهم يرى أنها موقوفة وبعضهم يرى أنها ثابتة، والمعنى ثابت حتى وإن كانت موقوفة من حيث الصناعة الحديثية فالمعنى ثابت. وبيع الزرع الأخضر مما يحصد باطنا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه، وقد أجاز الحنفية مطلق أجازه الحنفية مطلقا، ويثبت الخيار إذا اختلف عند مالك يجوز إذا بدأ صلاحه وللمشتري ما يتجدد منه بعد ذلك حتى انقطع واغتفر الغرر في ذلك للحاجة. وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف، وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدري كم يشرب منه الطفل. وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا، وقبله يصح بشرط القطع، ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز. ثم ذكر في الباب حديث أنس في النهي عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، وقد تقدم البحث قريبا. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.